قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب انزلناه مبارك وقوله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وقوله واذا بدلنا ايه فكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يرسلون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين الشرح لما اورد المؤلف رحمه الله الايه الداله على اثبات كلام الله تعالى الآيات الدالة على إثبات كلام الله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله فقوله تعالى وهذا الإشارة من القرآن الكريم واسم الإشارة مبتدأ خبره كتاب وأنزلناه مبارك صفتان للكتاب وقدم صفة الإنزال لأن الكفار ينكرونها والمبارك كثير البركة بما هو مشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا إخبار عن عظمة القرآن وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب فإنه لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله حذرا من عقابه فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه وقوله تعالى
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقطع الآيات الدالة على إثبات نزول القرآن من عند الله جل وعلا وأنه منزل تتميما للكلام السابق في قضية إثبات كلام الله إثبات الكلام لله جل وعلا وأن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق كما يقول الأشاعرة وغيرهم ممن ضل في هذا الباب. قال من الآيات وهذا كتاب أنزلناه مبارك الشاهد فيها قوله أنزلناه. وقد ذكر الشيخ تفسير هذه الآية بقوله وهذا الإشارة للقرآن وقوله كتاب هذا خبر مبتدأ هذا وأنزلناه ومبارك صفتان له صفتان الكتاب وأنزلناه هذه جملة طبعا والجمل يقول العلماء بعد النكرات إيش إعراب صفات وبعد المعارف أحوالنا. طيب وهذا كتاب أنزلناه مبارك إذن فمن صفته أنه منزل ومن صفته أنه مبارك وقد بينا فيما سبق أن القرآن حصل له نزولان النزول الأول نزول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا وهذا كان للتشريف والتكريم وإعلام أهل السماء بفضل أو شرف هذا الكتاب وشرف هذه الأمة وشرف هذا النبي. والنزول الثاني كان من عند الله مباشرة نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في قوله نزل به الروح الأمين وغيرها من الآيات. وهذا النزول كان يختلف باختلاف الآيات التي تنزل بعضها ينزل بسبب معين وبعضها ينزل بغير سبب محدد أو معين بل بحكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. قال المبارك كثير البركة لما هو مشتمل عليه من منافع دينية والدنيوية ولا شك أن القرآن مبارك والدليل على بركته أشياء كثيرة منها أن الإنسان تجده طال زائغ لا يعرف حقيقة ما خلق من أجله ويعيش في الدنيا كعيشة البهائم العجموات، لا يحسن شيئا إلا أن يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع، ثم إذا وقع هذا القرآن في قلبه تغير هذا الرجل فكأنه ليس بالذي كان من قبل. هذه بركة عظيمة، كون الرجل يصاغ صيغة جديدة بسبب هذا الكلام المؤلف من أحرف وجمل يمكن يسمع الإنسان مثل هذه الجمل في غير القرآن الكريم. هذا دال على بركة القرآن الكريم وعظم موقع من الخير. ومن بركته أنه لما عملت به الأمة وكانت أمة، أو لما عمل به قوم النبي صلى الله عليه وسلم والعرب وكانوا أمة في جاهلية جهلة وظلامة عمياء، وكانوا في حال يرثى لها من التفرق والتشرذ والتقاتل والسلب والنهب وشريعة الغاب التي كانت تسود بينهم، صاروا خير أمة أخرجت للناس وفتح الله لهم البلاد والعباد، وشرقوا وغربوا في أقل من نصف قرن، ووقفوا على شاطئ المحيط في الشرق وفي الغرب، ولم يكن في الدنيا أحد أعز منهم ببركة هذا الكتاب. ومن بركته أيضا أننا نرى أثره في طمأنينة القلوب وسلامة الصدور وما يحصل للقلوب من الانتعاش والروحانية بسبب تلاوته. وانظر إلى القلوب المؤمنة كيف تخشى عندما تسمع هذا الكلام وتتأثر، بل حتى قلوب الكفار أيضا يا إخوان. ومن بركته أنه يستشفى به من أمراض القلوب ويستشفى به من أمراض الأبدان، وقد وصفه الله بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء. لماذا؟ لأن الدواء يحتمل أن يكون شفاء ويحتمل أن لا يكون شفاء، أما إذا قال إنه شفاء فهذا قاطع في أنه لا بد وأن يكون به الشفاء، فهو شفاء من أمراض القلوب، وأمراض القلوب نوعان، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وشفاء من أمراض الأبدان أيضا، وهذا أيضا مجرب ومعلوم. وغير ذلك من منافع هذا الكتاب التي أحيانا تعز على الجبل. من ذلك يا إخواني أن من حفظ هذا القرآن حفظه الله، وقد ورد في بعض الأحاديث لو كان هذا القرآن في إهاب ما احترق. قال العلماء المقصود به أن من حفظ القرآن حفظه الله، في إهاب يعني في جلد ما احترق، يعني لم يصبه حريق. والعجيب أنه سجلت حوادث في الطائرات المحترقة، في عدد من الطائرات المحترقة تحترق الطائرة كلها ويتلف كل ما فيها، تبقى نسخة المصحف لم يصبها شيء، كما في الطائرة التي كانت تفجرت في ضياء الحق وغيرها. من ذكرت أنه أحد الناس كتب مقالة مرة وجمع فيها الحوادث التي وجد فيها المصحف، وحيدا من بين جميع مكونات الطائرة لم يصيبه أدنى احتراق. الحاصل أن هذا يعني يسجل في يعني معجزات هذا الكتاب وبركاته. ومنها يا إخواني أن الإنسان إذا عني به من الصغر وحفظه واهتم به جمع الله له سلامة اللسان وفصاحة اللغة، وجمع الله له أيضا قوة الحافظة، وهذه بركة من بركاته. ولذلك تجد الطفل الذي يعلم القرآن من الصغر يحسن القراءة ما لا يحسنها الذين لا يتعلمون القرآن، ونطقه للحروف وفصاحته بها أحسن وأفضل من غيره من الناس. وجرب هذا الأمر تجده صحيحا، اذهب إلى طلاب المستوى الأول في مدارس تحفيظ القرآن في السنة الأولى في مدارس تحفيظ القرآن، وطلاب السنة الأولى في المدارس العالية، وانظر إلى الفرق بينهم، تجد أن هؤلاء يتعلمون القراءة ويحسنونها ويفصحون بها قبل هؤلاء بكثير، وهذا من بركة القرآن. طيب، ثم قال وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذه أيضا الشاهد فيها قوله لو أنزلنا، فيها إثبات نزول القرآن. وقد بين الله في هذه الآية أن القرآن مؤثر وأنه يعمل عملا عجيبا في القلوب، فلو كانت الجبال تفهم وأتاها الله سبحانه وتعالى خاصية الفهم فأنزل عليها هذا القرآن لتصدعت من خشية الله، ولكن قلوبنا أحيانا تكون أشد من قساوة الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني كل هذه الأشياء تصنع هذا الشيء أو يحصل منها هذا الشيء من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أما نحن فيتلى علينا القوارع وتنزل علينا الآيات الواعظة التي تزلزل الجبال، ومع ذلك لا يتحرك فيه الأساكن ولا يضطرب لنعوذ. وهذا يا إخواني من شدة ما ران على القلوب من الذنوب، فكلما عظم الرين وثخن وصار كثيفا على القلب صار تأثير القرآن على القلوب ضعيفا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص أشد الحرص على جلاء قلبه، جلاء قلبه بالإيمان والعمل الصالح، وجلاء قلبه بكثرة الاستغفار والتوبة. فلو أن الإنسان جمع بين هذين الميزانين أو هاتين الآلتين في جلاء القلب لوجد أن قلبه يتأثر تأثرا عظيما بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويتغير عندما يسمع كلام الله جل وعلا. نعم. قال: هذا إخبار عن عظمة القرآن وأنه حقيق بأن تخشى له القلوب، فإنه لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله حذرا من عقابه. وكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشى وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. ومما يعني يكون في معنى هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك إيش لذكرى، ثم قال: هل هي ذكرى عامة؟ قال: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد سيتأثر بهذا القرآن قطعا وسيتذكر، ومن لم يكن له قلب أو لم يلقي السمع ولم يستحضر قلبه عند سماعه فإنه لن يتأثر به. نعم.
وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا شروع منه سبحانه في ذكر شبهة كفرية حول القرآن الكريم مع الرد عليها. وقوله بدلنا معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها وهو نسخها بآية سواها. قالوا: أي كفار قريش الجاهلون بالحكمة في النبي يا محمد مفتر، أي كاذب مختلف متقول على الله، حيث تزعم أنه أمرت بشيء ثم تزعم أنه أمرت بخلافه. فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم فقال: بل أكثرهم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا أو لا يعلمون الحكمة في النسخ، فإنه مبني على المصائف التي يعلمها الله سبحانه، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف. ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مبتلي على الله، وقال سبحانه: قل نزلك أي القرآن روح القدس أي جبريل والقدس الطهر، والمعنى نزله الروح المطهر، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته من ربك أي ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه بالحق في محل نصب على الحال أي متصفا بكونه حقا، ليثبت الذين آمنوا على الإيمان فيقولون: كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا. ولأنهم إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتوا على الإيمان، وهدى وبشرى للمسلمين معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتا لهم وهداية وبشرى. ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.
طيب نقف عند الشبهة الأولى. قال ذكر الآية الثانية وهي قوله أو الثالثة: وهي قوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذا هو الشاهد، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. وهذه الآية كما ترون جاءت الرد على الكفار الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يذكر أن هذه الآيات من كلام الله، ثم بعد أيام أو أشهر يقول إن هذا مما نسخه الله وغيره أو بدله، فكانوا يقولون هذا منك افتراء وكذب، أنت تفتري على الله وتقول على الله ما لم يقل، كيف الله ينزل شيء ثم يتنازل عنه أو يغيره، هذا لا يليق، هذا إنما يكون عند الجاهل أو عند الذي لا يعلم العواقب، أما الذي يعلم العواقب فإنه لا يرجع في كلامه ولا يغير ما تكلم به، كأنما يقيسون الله على البشر. فالله سبحانه وتعالى ذكر شبهتهم ثم رد عليها أبلغ رد، قال وإذا بدلنا آية مكان آية، إذن فالمبدل من هو؟ هو الله وليس محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. ثم قال والله أعلم ما ينزل، هذا اعتراض، هذا اعتراض، يعني يمكن نجعله بين شرطتين أو قوسين، جاء في غاية الحكمة، يعني كأنه يقول إن التبديل إنما يكون بعلم، وأنه شيء حصل من الله سبحانه وتعالى وهو يعلم جل وعلا حينما نزل المبدل أنه سينزل بعده المبدل، وحينما نزل المنسوخ سينزل بعده الناسخ، لكن هذا المنسوخ له وقت والناسخ له وقت، وكل منهما لا يصلح في غير وقته. يعني حينما أمر الله عز وجل أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، هل الله كان يخفى عليه أنه سينزل فيما بعد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ لا، ولكنه كان سبحانه وتعالى يتدرج بهذه الأمة من أجل أن تلين قلوبها للإيمان وتخضع للحق ويسهل عليها الانقياد له شيئا فشيئا، وليكون درسا للأمة في أخذ الأشياء بالتدريج شيئا فشيئا. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، لو جئت إليه كسلة واحدة غصصت به، ولكن الله من رحمته ولطفه بعباده أنه تدرج بهذه الأمة حتى وصلت إلى الغاية. الجهاد أول ما شرع أول الأمر كان محرما، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ثم شرع لهم أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أمروا بمقاتلة من يقاتلهم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، إيش الآية؟ ولا تعتدوا يا أيها الذين آمنوا، إيش الآية؟ من يذكر بها؟ قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمر بمقاتلة من يقاتلون، شوف تدرج، ثم بعد ذلك نزل الأمر بالقتال للمشركين كافة، يا أيها الذين إنما المشركون، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تصوروا يا إخواني لو كان المؤمنين في أول الأمر في المدينة يقال لهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم، إعلان الحرب على كافة القبائل المحيطة بالمدينة وجزيرة العرب والمشركين في عامة الأرض، كان في هذا إثقال على المؤمنين وتحميل لهم ما لا يحتملون، وقد يكون سببا في عدم قيام دولتهم وعدم تمكينهم من الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى تأنى بهم شيئا فشيئا. نعم، وقد يكون من حكمه اللطف بالعباد، يعني بيان رفق الله بعباده حيث يشرع لهم ما هو شديد على أنفسهم ثم يخفف عليهم، كما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. كانت في أول الأمر إذا غربت الشمس حل الإنسان الفطر ما لم ينم أو يدرك الفجر، فإذا نام أو نعس خلاص حرم عليه الطعام والشراب والنكاح إلى غروب الشمس من الغد، ثم نسخ هذا بما هو أخف منه، وهو أن الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر مكان للأكل والشرب والنكاح وغيره، سواء نام الإنسان أو ظل مستيقظا أو غير ذلك. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ندرك بها عظيم لطف الله بعباده. طيب، قالوا إنما أنت يا محمد مفتر، أي كاذب مختلق متقول عن الله، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه. فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم فقال: بل أكثرهم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا، أو لا يعلمون الحكمة في النسخ، فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله. والعجيب أنهم لو كانوا يعقلون لما قالوا هذا الكلام. لماذا يا إخواني؟ لأن العاقل الذي يعلم أن الناس كلهم ناصبوا العداوة وينتظرون منه أدنى غلطة حتى يهجموا عليه وينقضوا عليه، لا يمكن أن يأتي بكلام متناقض. لا يمكن أن يقول للناس: قد شرع الله لكم كذا، ثم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يقول إيش: قد نهاكم الله عن هذا الشيء الذي شرعه لكم، أو يعكس ما هذا، لأنه يعلم أن هذا سيسبب له إيش؟ سيسبب له ماذا؟ أي حرج ومشاكل. فكان يمكن أن يتقيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا من عنده ما فعله، ما يدل على أنه يعني لو كانوا يتأملون لعرفوا أن محمدا هذا عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بشر مكلف بتبليغ هذا الوحي من عند الله. فلو كانوا يعقلون لكانوا يرجعون إلى أنفسهم ويقولون: هذا الرجل لا يأتي بشيء من عنده، إنما هو مأمور، عبد مأمور، يؤمر بالشيء فيقوله، ويؤمر بتبليغه فيبلغه كما أوحي إليه، لا يزيد فيه ولا ينقص. طيب، ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مفتر على الله، فقال سبحانه: قل نزله، أي القرآن، روح القدس. طبعا ونسب هنا التنزيل إلى روح القدس كما نسب في الآية الأولى التنزيل إلى من؟ إلى الله. فهو من الله ابتداء، ومن روح القدس تبليغا وإيصالا. نعم. ثم قال: روح القدس أي جبريل، والقدس هو الطهر، ومنه قولهم البيت المقدس يعني المطهر، والمعنى نزله الروح المطهر، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. نعم. ومثلها قولنا من إضافة الموصوف إلى صفته دين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني والدين الحق، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. قال: من ربك، وما قال من الله، إشارة إلى نوع من الربوبية الخاصة التي تكون لبعض العباد دون بعض. فمحمد له ربوبية خاصة ليست لغيره من العباد، وللمؤمنين ربوبية ليست للمشركين، وللخلق عامة ربوبية يشتركون فيها. فالربوبية عامة وخاصة وأخص، فقوله من ربك إشارة إلى الربوبية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفضيل الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بالحق، في محل نصب على الحال، أي متصفا بكونه حقا. طيب، نزله بالحق، المقصود يعني الإنزال كان حقا ليس فيه يعني شيء من الكذب، أو أن المنزل حق وصدق، كلاهما يمكن أن يصح، يعني أن يطلق عليه الكلام. إما الإنزال حق أنه ثابت نزوله من عند الله، وإما أن المنزل حق بمعنى أنه لا ريب فيه ولا لا 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 كذب فيه ولا فرية ولا مرية. نعم. ثم قال: ليثبت الذين آمنوا على الإيمان فيقولون كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا، ولأنهم إذا عرفوا ما في النسخ من مصالح ثبتوا على الإيمان، وقد عرفوا ما فيه من مصالح العظيمة فثبتوا على الإيمان، ولذلك كانوا أحيانا ينتظرون النسخ هم بأنفسهم. في آيات الخمر كان عمر يقول ماذا؟ كان يقول ماذا؟ أي نعم، اللهم بين لنا، أي نعم، بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كان ينتظر أن الحكم سيتطور إلى ما وصل إليه، وهو تحريم الخمر تحريم قاطع، وهذا من تثبيت الله الذين آمنوا، فهم يعلمون أن الذي نزل أولا من عند الله وأن الذي سينزل آخرا هو من عند الله. قال وهدى وبشرى المسلمين، هدى وبشرى هاتان معطوفتان على قوله ليثبت، لكن ليس على لفظها وإنما على محله، فكأنه قال لتثبيت الذين آمنوا وهدايتهم وتبشيرهم. نعم. ثم قال
ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبهه منها، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمد القرآن بشر من بني آدم وليس ملكا من الملائكة، وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية، لأن محمدا رجل أمي لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن من أخبار القرون الأولى. رد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمي، أي غير عربي، فهو لا يتكلم العربية، وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجم؟
أن بشرا يعلمه نعم.
وقد عجزتم أنتم عن معارضته أو معارضة سورة أو سور منه، وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة. ما يستفاد من الآيات؟ يستفاد من هذه الآيات الكريمة إثبات أنه منزل من عند الله تعالى، وأنه كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر، والرد على من زعم أنه كلام مخلوق. وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، والله أعلم.
ذكر الله سبحانه وتعالى الشبهة الأخرى، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وقد جاء بها بصيغة الفعل المضارع، لأن مثل هذا القول يتجدد ويأتي مرة بعد أخرى ويسمع من فلان وفلان وفلان. قال أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، والعجيب أن هذه جاءت في منهم فلتة عجيبة تدل على تخبطهم، وأنهم قوم يبحثون عن مثل ثقب الإبرة ليبررون كفرهم ويسوغون ما هم عليه من التكذيب، وإلا هذه الحجة التي جاءوا بها من أسفه ما يكون وأدله على عظم جهلهم وسفه أفكارهم. كيف يقولون مثل هذا الكلام وهم يعلمون أن هذا الكلام المبين العربي الفصيح لا يمكن أن يأتي به هذا الرجل الأعجمي الذي ينسبون إليه الكلام؟ يقول حداد الرومي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار التي يأتيكم بها. طيب لنفترض أن هذا الحداد الرومي هو الذي يعلم، لماذا لا يعلمكم أنتم وتأتون مثل الكلام الذي يأتي به محمد إذا كنتم تقولون أن هذا هو الذي يعلمه، أو أنكم تقولون إنه هو الذي يعلمه وأيضا يعطيه الألفاظ؟ كيف يعطيه هذه الألفاظ وهو لسانه ألكن أعجمي لا يفصح بالقرآن؟ ولكنها يا إخواني هذه طريقة مكذبة معلم، يأتي بما يضحك منه الناس بسببه، لأن الله سبحانه وتعالى يخزيه ويفضحه ويسد عليه منافذ أو الطرق التي يبصر بها الحق، فيتكلم بما تضحك عليه أو يكون سببا لضحك الناس به، فيأتي مبررات وأسباب سبحان الله لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تمت حتى إلى العقل بصلة، يكذب عليها الدان والبعيد، وتكون سببا لمعرفة غيرهم من الناس أن هؤلاء قوم مبطلون وأنهم يريدون أن يكذبوا هذا الرجل بأي وسيلة ويستنكفوا عن الإيمان به. فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، والفرق بين أعجمي وعجمي ها؟ ما الفرق بينهما؟ أن الأعجمي هو الذي بقيت فيه العجمة يعني ألكن اللسان، والعجمي هو المنسوب إلى العجم وإن كان يفصح بالعربية، مثل أعرابي وعربي. الأعرابي المنسوب إلى ماذا؟ ها؟ لا، المنسوب إلى البادية، أين يقال أعرابي؟ والعربي لا، الذي يتكلم العربية سواء كان في البادية أو في الحاضرة. طيب قالوا هذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشرا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من العجم؟ وقد عجزتم أنتم عن معارضه أو معارضه سورة منه، وأنتم أهل لسان عربي رجال فصاحة وقادة البلاغة. ثم ذكر الشيخ أن الذي يستفاد من هذه الآيات إثبات أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة والبشر، والرد على من زعم أنه مخلوق. وفي الآيات أيضا إثبات العلو، إن قد بينا في آيات أدلة العلو أن من أدلة العلو إثبات نزول الأشياء منه، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى. الله أعلم. بعده
قال المصلي: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله يشاءون فيها ولدينا مزيد. الشرح: قوله تعالى وجوه أي وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة، ناظرة بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، أي ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة إلى ربها أي خالقها، ناظرة أي تنظر إليه بأبصارها، كما تواترت به الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة واتفق عليه أئمة الإسلام. الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقوله على الأرائك جمع أريكة وهي السرر، ينظرون إلى الله عز وجل. وأما الكفار فقد تقدم في الآيات التي قبل هذه الآية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشاهد من الآية إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل.
طيب بعد ذكر المؤلف أيضا من عقيدة أهل السنة إثباتهم لرؤية الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار، أما في الدنيا فلا تمكن رؤيته لما ثبت في القرآن العظيم من أنه من أن موسى طلب من ربه أن يراه، فقال له الله سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني أنك لم تهيأ في خلقتك لرؤية الله جل وعلا، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فنحن في هذه الدنيا لم نهيأ لرؤية الله سبحانه وتعالى، والمقصود بها الرؤية التي تكون بعين البصر. أما الرؤية المنامية فهذه يمكن أن تكون، الرؤية المنامية هذه يمكن أن تكون، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، ربه في المنام. وأما في المعراج فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، ولما سئل قال نور أن أراه، يعني كيف لي أن أراه. وذكر المؤمن الشيخ هنا أربع آيات في إثبات رؤية المؤمنين لله. الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والآية الثانية على الأرائك ينظرون، والآية الثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد وسيأتي تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه أربع آيات، أربع آيات في الدلالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وزاد العلماء عليها آية واستنبطها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حيث أثبت أو بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الكفار سيحجبون عن الله. إذن فمفهوم مخالفة منه أن المؤمنين أي نعم سيرون الله قطعا، وإلا لما كان فيه لما كان في الآية فائدة. إذا كان أنت المذنب وأنت المطيع لن تري الله سبحانه وتعالى، ثم يبكث الله المذنب بقوله إنك عن ربك محجوب، طيب والمؤمن أيضا محجوب لا يرى. فنقول إذن أعظم فائدة في الآية إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، لأن الله بكت هؤلاء الكافرين وعاقبهم بأن حجب عنهم رؤيته سبحانه وتعالى. وبعضهم زاد عليها أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فإن هذه الآية نفت ماذا؟ نفت ماذا؟ نفت الإدراك، مما يدل على إثبات الرؤية، أصل الرؤية. فأصل الرؤية يعني لو كان الله سبحانه وتعالى لا يرى أصلا لقيل لا يرى بالأبصار وانتهى الموضوع كلية، لكن لما أثبت عدم الإدراك دل ذلك على أنه تكون هناك رؤية لكن لا يكون هناك إيش؟ إدراك. والإدراك هو الإحاطة، والإدراك هو الإحاطة. فهم لا يحيطون بالله لكنهم يرون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بأبصارهم، لكن ليست بأبدان الدنيا وإنما بالأبدان التي يخلقها الله لهم في الآخرة. نعم. قال ثم ذكر الشيخ الآيات، وقد بين العلماء رحمه الله تعالى أن النصوص الواردة في إثبات الرؤية نصوص متواترة، سواء يعني أما الكتاب فهو متواتر قطعا وأدلته كما شاهدتم، هذه 4 آيات صريحة، وآية سورة المطففين وآية سورة الأنعام 6 آيات دلالة على إثبات الرؤية، واحدة منها كافية لإثبات هذه العقيدة. كيف وقد جاءت نصوص السنة صريحة في هذا الأمر ومتواترة تواترا معنويا، كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ذكر الآن أنواع المتواتر، المتواتر اللفظي المعنوي والمتواتر المعنوي فقط. أما المتواتر اللفظي المعنوي فمثاله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا رواه أكثر من 60 صحابيا، ورواه عن هؤلاء الصحابة خلق كثير لا يحصون. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا أو مسجدا ولو تمحص قطع الحديث، أيضا هذا مما تواتر بلفظه. وهناك تواتر معنوي وهو أن تجتمع الأحاديث على إثبات شيء معين وإن لم تكن ألفاظها متفقة، أحاديث الرؤية رؤية المؤمنين لله وأحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة إثبات الشفاعة وأحاديث مسح المسح على الخفين أيضا أحاديث متواترة في المعنى. قال وهذه بعض، يعني هذه بعض الأمثلة للمتواتر، وإلا في المتواتر كثير. وأيهما أكثر، متواتر لفظي ولا المعنوي؟ المعنوي أكثر، لأنه قل أن تجد يعني ألفاظ الأحاديث ما يتفق عليه كل الرواة بلفظ واحد. طيب ثم بدأ بشرح الآيات فقال وجوه يومئذ ناظرة، أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناظرة بالضاد من النظارة وهي الباء والحسن، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. هنا قال إلى ربها خالقها ناظرة، أي تنظر إليه بأبصارها كما تواترت في الأحاديث الصحيحة، وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة واتفق عليه أئمة الإسلام. فالشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والعجيب أن هذه الآية لما سدت الباب على المعتزلة الذين ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ذهبوا إلى الآية ولووا عنقها ليا عجيبا، فقالوا إلى ربها ناظرة، إلى جمع الجمع لآلاء، آلاء يعني نعم، وإلى هذا جمع الجمع، ناظرة يعني منتظرة أو ما أدري إيش فسروها. أي نعم، سبحان الله، المعنى واضح مبين وسهل وسلس يفهمه كل ذي عقل، ويأتون إليه ويلوونه حتى يجعلون القرآن، يلزم من كلامهم أن يكون القرآن كتاب أحاجي وألغاز لا يفهمه إلا الزمخشري وجماعته، وأما الأعراب والشيوخ الكبار والأطفال الصغار والنساء في البيوت فلا يمكن لهن فهم، حتى يأتي الزمخشري بعد 400 سنة يفسره لهم بقوله إلى ربها ناظرة، يعني نعم ربها ناظرة، سبحان الله. طيب ثم قال على الأرائك ينظرون، جاءت ينظرون هنا مطلقة، يعني لم تقيد بمنظور إليه، فهي عامة تشمل ماذا؟ النظر إلى وجه الله الذي هو أعلى لذة يحصل عليها المؤمنون في النظر في يوم القيامة أو في الدار الآخرة، وتشمل أيضا النظر إلى النعيم، وتشمل النظر إلى أصحابهم الذين معه على سور المتقابلين ينظر بعضهم إلى بعض، وتشمل النظر إلى زوجاته، وتشمل أيضا النظر إلى الكفار الذين كانوا يعيشون معهم في الآخرة في الدنيا ينظرون إليهم في الدار الآخرة، يكون هؤلاء في أعلى عليين وينظرون إلى أولئك في أسفل سافلين. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، يعني يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في أصلها وقعرها. قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الله أكبر، يخاطب، لاحظوا هذا في أعلى عليين وذاك في أسفل سافلين، ويحصل بينهم هذا الحوار، هذا أيضا ما ينظرون إليه. إذن فالنظر هنا عام، لكن نحن نقول إنه يستدل بعمومه على ثبوت النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال على الأرائك، الأرائك جمع أريكة وهي السرر. الشيخ اقتصر على السرر، والحقيقة أن الأريكة ليست السرير فقط، بل هو السرير المزين المهيئ، السرير المزين المهيئ، وهو الذي يقول العلماء فيه السرر في الحجال. إيش معنى الحجال؟ في هذه الزينة توضع على السرير يا إخواني، مثل الناموسية كذا، ها، يكون سرير مغطى و يعني عليه أثر البهاء والفخامة والعظمة، هذا هو السرير، هذا هو الأرائك. فإن لم يكن مزينا مهيئا بهذه الصورة فهو سرير، نعم فهو سرير. على الأرائك جمع أريكة وهي السور المزينة بالستور، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الكفار قد تقدم في الآية قبل هذه أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال
وقوله تعالى للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي، الحسنى أي المثوبة الحسنى، وقيل الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما ثبت تفسيرها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وكما فسرها بذلك سلف هذه الأمة. وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
نعم، هذه أيضا واضح السدلة بها الذين أحسنوا، والإحسان كما ذكرنا لكم قسمان، قسم في معاملة المخلوق لله، قسم في معاملة المخلوق للمخلوقين. نعم، والذي في معاملة الله هو قسمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هؤلاء لهم الحسنى وهي المثوبة الحسنى، وقيل الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، هذه يعني زيادة تفضل من الله عليه بأن يريهم نفسه سبحانه وتعالى، فيتمتعون بالنظر إليه ويعظم بذلك نعيمهم، فلا يدركون نعيما أعظم وأجل عندهم من النظر إلى وجه الله. فمن الناس من ينظر إلى الله كل يوم غداة وعشية، ومنهم من ينظر إليه في الأسبوع مرة، وكل من نظر إلى الله ازداد حسنا وجمالا وبهاء، وهم ينظرون إلى الله كما سيأتي في الحديث يتراءون الله كما نتراءى القمر ليلة البدر، يعني من دون أن يكون هناك زحام، كل يراه في مكانه، وكل ازداد بهذا النور نعيما وجمالا ولذة وسرورا وبهجة لا يمكن أن يعدلها شيء من لذائق الدنيا. نسأل الله يمتعنا بذلك النظر يوم نلقى الله. طيب، وقوله تعالى
لهم ما يشاءون فيها، أي للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخير. ولدينا مزيد أي زيادة على ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. الله الكريم في الجنة. ما يستفاد من الآية الكريمة؟ يستفاد منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وأنها أعظم النعيم الذي ينالونه، وهذا هو قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين خلافا للرافضة والجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة. منها أولا قولهم إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما، والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول لفظ الجهة فيه إجمال، فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل والأدلة ترده، وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية. وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه ونفيه باطل، وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه.
طيب، إذا بين الشيخ بعد ذلك من أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وذكر أنهم هم الرافضة والجهمية والمعتزلة. طبعا الرافضة صاروا فيما بعد يعني في القرن الثالث الهجري اتحد الرفض والاعتزال، ولذلك كل من المذهبين يعني تنازل عن شيء مما عنده ليعتمد على الآخر، وكون وحدة ضد أهل السنة. ولذلك يا إخواني نجد أن الرافضة تأثروا بعقائد المعتزلة فأخذوها زيادة لما كان عندهم من العقائد الأخرى التي ضلوا بها ضلالا بعيدا، والمعتزلة أيضا نفس العملية أخذوا من الرافضة بعض ما عندهم، ولذلك كل منهم يعني قد تأثر بالآخر كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني والإمام الذهبي وغيرهم من العلماء، وذلك في حدود المئة الثالثة كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى وابن حجر بأن الرفض والاعتزال صار بينهم اتحاد. لماذا هذا الاتحاد يا إخواني؟ هذا الاتحاد سبحان الله للوقوف في وجه أهل السنة بعد أن نصرهم الله سبحانه وتعالى وأدالهم على أعدائهم من المعتزلة بعد الفتنة العظيمة التي حصلت بسببهم، وهي فتنة القول بخلق القرآن. تعرفون أن النصر كان معجلا بفضل الله، أدركه الإمام أحمد بنفسه الذي حصلت المحنة عليه، فجاء الله بالمتوكل الذي قلب ميزان الأمور بالنسبة له، وبدأ يطارد هؤلاء المعتزلة ويسجنهم، قتل منهم جمعا، ثم أعز أحمد ومن كان معه وارتفع لواء السنة. بعد ذلك بدأت المعتزلة تبحث عن ماذا؟ عن مخرج لها الورطة التي وقعوا فيها، ولذلك كونوا اتحادات مع بعض الفرق والطوائف التي كانوا هم في الأصل يعادونها. لاحظوا بينهم عداء ترى تاريخي، وبينهم اختلاف في العقائد متجذر ومتأصل، ولكن في مقابل أن يكون هذا سببا للنقمة من أهل السنة فإنه لا بأس أن يجتمع هؤلاء القوم، وهذا موجود سبحان الله إلى اليوم. الآن طوائف الصوفية تجد بينها عداء شديد جدا، فإذا كانوا على أهل السنة اتحدوا ضدهم وصاروا جبهة واحدة ضد أهل السنة، وهكذا الرافضة والصوفية ليس بينهما توائم وبينهما اختلاف، لكن مع على أهل السنة يتفقون ويصبح بينهما اتفاق. طيب، قال هؤلاء ينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهم، ويعتمدون على شبه واهيات وتعليلات باطلة، منها ما سبق أن ذكرناه في عدد من الآيات السابقة أو الصفات السابقة التي ذكرناها لله جل وعلا. قالوا يلزم من إثبات الرؤية أن نثبت أن الله في جهة، كان كلمة الجهة هذه بعبع يجعلونها أمام كل إنسان يريد أن يتكلم بشيء من الخير. فنحن نقول أولا في الرد عليهم، كل ما لزم من ألفاظ الكتاب والسنة وثبت لزومه فنحن نثبته بغض النظر عن ماهيته، ما دام لزم من النص فنحن نثبته. قالوا إنه يلزم على إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة. نقول ماذا تريدون بالجهة؟ كنتم تريدون بالجهة أن الله تحيط به مخلوقاته، وأن الله سبحانه وتعالى داخل العالم مثلا، وغير ذلك من الكلمات التي لا يستحقها أو فيها شيء من نقص الله جل وعلا هذا باطل. وإن كنتم تريدون بالجهة التي تريدون نفيها هو نفي أن يكون الله موصوفا بالعلو، فنقول هذا اللازم حق، ونحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. ولو قلتم إن الرؤية يلزم منها إثبات جهة العلو فنحن ننفيها لأجل ذلك، نقول نحن نثبتها لأجل ذلك. نعم. ومثله لو قالوا، وهذا ما ذكره الشيخ، أنه يلزم من الرؤية أن يكون الله جسما، كأنهم يريدون أن يقولوا لنا إن الله كان، إن الله عدد، ها؟ فنقول لهم ماذا تريدون بالجسم؟ إن كنتم تريدون بالجسم أن تكون لله ذات حقيقية متصفة بالصفات فهذا مردود عليكم، وإن كنتم تريدون بالجسم أن يكون الله مركب بعضه من بعض وبعضه مفتقر إلى بعض فهذا منفي في حق الله جل وعلا. نعم. مستدلوا
الثاني، استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني، والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى، وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا.
الحقيقة هم وجدوا هذه الآية فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. لن تراني، لن تراني يعني أن الرؤية منفية ولا يمكن أن تكون، ولذلك هم هذه الآية يعتبرونها نص في المسألة ويضربون بسببها بالآيات الأخرى عرض الحائط ويلوون أعناق النصوص، علما بأن الآية لا تدل على الذي ذكر. وقد حرفوا اللغة العربية من أجل نصرة مذهبهم، وهذا والعياذ بالله من شدة كيدهم أو محاولتهم إثبات عقيدتهم التي يريدون إثباتها ولو بالباطل ولو بالكذب، صلى الله عليه وسلم. فيقول لن تراني، هذا نفي للرؤية، ولن بالنفي المؤبد. إيش النفي المؤبد؟ ها؟ النفي الذي لا يمكن أن يكون شيء سواه. ونحن نقول لهم ها؟ إن لن، من قال إنها النفي المؤبد؟ أهل اللغة أنفسهم يقولون إنها ليست النفي المؤبد، بل هي للنفي الذي يمكن أن ينقطع. والمقصود بلن تراني، لن تراني في هذه الدنيا، لكن نفي مؤبد يستمر في الدنيا والآخرة لا، ليس هذا هو معنى الآية. حتى لو كان لن للنفي المؤبد، النصوص الأخرى يجب أن لا نهملها، نصوص ثابتة متواترة يجب أن لا نهملها، فنحمل لن هنا على النفي في الدنيا فقط. ومع ذلك يقول ابن مالك وهو من علماء اللغة الكبار في منظومته، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد له. من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد له. النفي بلن ليس مؤبدا، يعني إذا قلت لن أذهب إلى محمد لا يعني ذلك أنك لن تذهب إليه أبدا الآباد ودهر التهريف، وإنما يمكن يحمل كلامك على أنك لن تذهب إليه هذه الأيام، أو لن تذهب إليه قبل رمضان، أو لن تذهب إليه هذه الليلة، أو لا ولا لا. أي نعم. طيب، إذن فهذه الآية التي طاروا بها فرحا لا، ها، لا يمكن أن تكون دليلا لهم. ومن الأشياء التي نستدل بها على هذا الأمر يا أخواني، لو كانت رؤية الله سبحانه وتعالى تعتبر نقصا في حقه لا تليق به، لكان موسى ينزه عن أن يسأل الله شيئا لا يليق بالله، لأن الأنبياء هم أعلم الناس بأي شيء؟ بالله جل وعلا. لكن يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله شيئا يظن أنه يمكن تحقيقه في الدنيا وهو لا يتحقق في الدنيا. أيهما أليق بموسى؟ أن تقول إن موسى كان جاهلا فسأل الله شيئا محالا لا يليق بالله، أو تقول إن موسى سأل الله شيئا لا يمكن أن يتحقق في الدنيا فأنظره الله؟ أيهما يا أخواني؟ الثاني لا شك. أما أن تصف موسى بالجهل من أجل أن تؤيد عقيدته هذا عجيب. والدليل على أن قوله لن تراني ليس لنفي الرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة، أن الله ماذا قال؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني كأن الله يثبت لموسى عليه الصلاة والسلام أن رؤيته في الدنيا مستحيلة، لأنهم لم يخلقوا أو لم يهيئوا للنظر إلى الله، فقال له انظر يا موسى إلى الجبل، حينما أنظر أنا إليه أو أتبدى له سيكون منه شيء ستنظر أنت إليه. فلما إيش؟ فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني يا موسى إنك لا تحتمل رؤيته ولم تخلق لهذا، وإنما يكون هذا في الدار الآخر. نعم.
الثالث تدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية إنما فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية، والإدراك معناه الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولا يحيطون به، بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، فالآية من أدلة إثبات الرؤية، والله تعالى أعلم.
نعم. هذه أيضا آية عليهم، هم يقولون لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، ونقول لكم لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، بل هذه الآية نقلبها عليه ونقول فيها إثبات الرؤية، وهذا ما يسمى عند العلماء قلب الدليل، أن يستدل خصمك بدليل وتقلبه عليه وتجعله دليلا عليه. لا لا، فقولهم لا تدركه الأبصار دليلنا في الرؤية، نقول لا، لا تدركه الأبصار دليل على إثبات الرؤية، لأن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، ولو كان مراده أن ينفي الرؤية أصلا لقال لا يرى ولم يقل لا تدركه الأبصار. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي باب إثبات اسماء الله وصفاته في القرآن كثير، وإنما ذكر المؤلف بعضه، فقد ورد في آيات كثيرة من كتاب الله إثبات اسماء الله
وصفاته. نعم. ورد
إثبات اسماء الله وصفاته على ما يليق به، ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من هدى تبين له طريق الحق، أي اتضح له سبيل الصواب، وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلا يتدبر القول
أفلم يتدبر القول. نعم. طيب، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من إثبات عقيدة أهل السنة في الرؤية من القرآن الكريم، انتقل بعد ذلك إلى ذكر الأحاديث، وقد رتب المصنف بين الآيات والأحاديث. لماذا؟ لأن أهل السنة مطبقون على أن القرآن أجل وأعلى وأعظم، وأنهم يبدأون يا إخواني دائما بالاستدلال بالقرآن ولا يقدمون على القرآن شيئا، لأنه كلام الله لفظا ومعنى، بخلاف السنة فإنها كلام رسول الله وإن كان معناها من الله، فهم دائما يبدأون كما أثبت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الاستدلال بالكتاب ويقدمونه. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني كأنه بهذه الطريقة يجمع بين أمرين، أولا التأدب مع كلام الله بتقديمه أولا، وثانيا الإشعار بأن القرآن له المنزلة الأولى في الاستدلال، وثالثا هذا موافق لمذهب شيخ الإسلام في أن السنة لا يمكن أن تنسخ شيء من القرآن. السنة يقول لا تنسخ شيء من القرآن. لماذا؟ يقول لأن السنة في منزلها أقل من القرآن، واللي منزلها أقل لا يمكن أن ينسخ ما هو أعلى. وانتصر لهذا القول رحمه الله، وذكر هذا في فتاوى، وإن كان مختلفا في هذا الكلام يعني صحته أو ثبوته، لكن بين أن هذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن تبين له طريق الحق، ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول، صلى الله جعلنا ممن يتدبرون القول. وهناك فرق يا إخواني بين معرفة المعنى وتدبر القول. معرفة المعنى يعني معرفة معناه الأولي الظاهري منه، والتدبر هو إعمال الذهن فيه، ومعرفة ما ينتج عنه مأخوذ من دبر الشيء، يعني كأنك وصلت فيه إلى آخره، وصلت فيه التفهم إلى آخر المعنى، ولذلك التدبر ينتج عنه الاستنباط واستنباط المعاني واستخراج الأحكام وبيان اللطائف العظيمة التي اشتمل عليها الكتاب، نعم، والجمع بين ما ظاهر التعارض وحل المشكل، كل هذا ينتج من التدبر. إضافة إلى أنه ينتج منه تحريك القلوب بمعاني هذا القرآن واستخراج مكنونات هذا الكتاب العظيم. إينا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكره في النص هنا؟ لا، هذا المفترض أن الشيخ أفرده بنص على عادته. إينا لا، ما هو قول فوزان، أي قول شيخ الإسلام، ولذلك النسخ الأخرى مفرد يعني في النص يعني. فهذه المفترض أنها ينبه عليها الشيخ حتى في طبعة الكتاب توضع في المتن يعني مميزة. هذه النصوص الظاهر، نعم أنا ما أتذكر لك الظاهر ما تتذكر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم فريز.